الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه أجمل ولخص ما سمع وما شاهد من خير وشر بحديثين، فقال كما في صحيح الإمام مسلم: أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. فالذي رآه فيما يخصه هو ويخص سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذي كان ينتظره فنحن شاهدناه ورأيناه في هذا الزمان الذي نعيش، زمن الغفلة والجهل والإعراض عن منهج السلف الصالح عقيدة وتصورا، أي علما وعملا وممارسة وخلقا. قال: أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من السنة. هذا الذي رأى، هذا هو أصل الخير. اخترت لكم في لقاءاتي معكم التي أرجو الله تعالى أن تكون في صحيفة الأعمال وأن يثقل بها الموازين يوم الدين، موضوعين يدوران حول ما أوجزه حذيفة. الموضوعان: الأول أصل الخير، والثاني أصل الشر. فأصل الخير العلم، وأصل الشر الفتنة. حذيفة يقول: الإيمان، الأمانة وهي الإيمان، موجود في جذر أي أصل قلوب الرجال وكذا النساء، وهذه الأمانة أي الفطرة، هذا الإيمان أي الفطرة كالنبتة، وهذه النبتة حتى تبقى حية قوية تحتاج إلى رعاية، ورعايتها في أمرين: الأول ألا تنقطع عن الطعام والشراب، وطعامها وشرابها كما قال حذيفة مخبرا عن حاله وعن أصحابه: علموا من الكتاب والسنة. علم الكتاب والسنة والسقل للفطرة. فالأمر الثاني أن تجنب هذه الشجرة ما يقتلها وما يضعفها، ولا سيما ما يشاركها في جذورها وأصولها فيسرق طعامها وشرابها، أي أن تنقطع عن أسباب الفتنة. ثم الحديث الثاني الذي يقول: أنا أنتظره، أخبرنا أن الإيمان أن الأمانة أخبرنا أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه إلى آخر الحديث طويل الذي لسنا الآن بصدده. فهذا هو سبب اختياري في لقاءاتي التي يحتسب فيها الأجر والثواب عند الله في الكلام على العلم والفتن. اكتفي بهذا، أتركك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حفظه الله started with خطبة الحاجة. Then he said he will start with an introduction for both topics that he will talk about today and tomorrow inshallah. It is a common introduction because the topics are related. So he said it was mentioned authentically or reported authentically in the Sahih, in the authentic collections, that from Hudhayfa, may Allah be pleased with him, that he summarized and summed up what he saw and what he heard from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What he, all of this consisted of what he heard from the Prophet sallallahu alaihi wasallam had good, something good, and he heard from him something that which will be evil. So he said, according to the hadith that was reported by Muslim, he said the Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated to us or told us two hadith. One of them, I saw it. The second one, I'm waiting for it. The one he saw it was the one that was related to himself and to the companions, to his state and the state of the companions. The second one is what we see today at this time and age, which is the heedlessness and ignorance and the turning away from the manhaj of a salaf. So the first hadith which he saw was talking about his case and the case of the companions. The second one was talking about the fitan that we are living in today. So all these heedlessness, ignorance and turning away from the manhaj of a salaf have covered the areas of aqidah and the perception or understanding of this world and of this life and of this religion. They are related to knowledge and they are related to actions and they are related to behavior. So the hadith is, he said, the Prophet ﷺ told us two hadiths. One of them, I saw it. The one he saw was that the Prophet ﷺ said that al-amana, which is al-iman, which is another instance the Shaykh explained is al-fitrah, was sent down into the hearts, into the roots of the hearts of the people, into the inner recesses of the hearts of the people. Then they came to know from the Quran, then they came to know from the Sunnah. So if we can translate the hadith maybe a bit differently, that the amana or iman or the fitrah was planted in the roots of the hearts of the people, then they came to know from the Quran, then they came to know from the Sunnah. So the Shaykh says this hadith is the foundation of all goodness. Everything good, this is the foundation of it. The Shaykh says, I chose for you, for these sessions and these meetings, that he hopes that Allah will reward all of us for them, to talk about very important subjects, two subjects. They go around and they revolve around what Hudhayfa mentioned, the good and the evil, that he saw and he heard from the Prophet ﷺ. The first one is the foundation of good and the second one is the foundation of all evil. The foundation of all good is knowledge, and the foundation of all evil is fitna. Hudhayfa said that, according to the hadith, that al-amana, which is al-iman, or it is al-fitra, is present, is there in the hearts, at the very root of the hearts of the men and the women. So this amana or this fitra is like a plant. The plant, in order to keep it alive and to nurture it, you need to take care of it. Now, how do we take care of it? There are two ways. The first one, it should be provided with the nutrition that it needs, the water and the elements, nutritional elements that it needs. And this element, which is the nutrition, was mentioned by Hudhayfa in the hadith when he said, Then they came to know from the Quran, then they came to know from the Sunnah. So the nutrition for this fitrah, which is in the heart, which is the amana, is the knowledge from taken from the Quran and the knowledge taken from the Sunnah. This is the water, this is the nutrition for the hearts or for the fitrah. The second way of taking care or nurturing this fitrah or this amana is to protect it and not exposing it to anything that might weaken it or destroy it. Now, so everything that might affect the welfare of this plant, which is the fitrah or the amana, should be taken away, and this plant should be protected from it, because it might start acting as a parasite, taking the food and the nutrition of the plants, maybe sucking them out from the roots or the stem or whatever. So what it means, now what Hudhayfa means about this, or what we mean when we say that we have to protect it, is that to protect the hearts from anything that will bring it, that will subject it to the fitna. So we take care of this fitrah and the heart by giving it nutrition and water that it needs, and then protecting it from being subjected to fitna. The second hadith which the Prophet ﷺ, which Hudhayfa narrated from the Prophet, is that the Messenger ﷺ told us that a man would go to sleep, and while he's sleeping, the amana, which is the fitrah, will be taken and be snatched from his heart. Then he sleeps. Then the Shaykh says, until the end of the hadith, we are not concerned with the next part, but we are concerned with this bit. So the Shaykh says, this is why I chose for you during these sessions to talk about these two important foundations or principles. Knowledge, which is the foundation of all goodness, and fitan, which are the foundations or the origin of all evil.
كلام في هذه الليلة طيبة إن شاء الله عن الفتنة. والكلام عن الفتنة مهم، وينبغي أن نعرف أشياء عن الفتنة. أولا، ما معنى الفتنة وماذا نريد بالفتنة؟ ثم طبيعة هذه الفتنة، ثم منشأ الفتن، من متى بدأت هذه الفتن وما هو منشأها، أي تاريخها، متى ظهرت الفتن. ثم نتكلم أخيرا إن شاء الله تعالى عن كيف نتقي الفتن، كيف نبتعد أو كيف نبعد أنفسنا، نبتعد بأنفسنا ونبعد غيرنا عن الفتن. أولا، الفتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان. والفتنة كما ورد في النصوص الشرعية يراد بها أمران. أمر، فتنة لا تنفك عن الإنسان، قصور، ميل في النفس، غرائز، تقصير مع أصحاب الحقوق. فكل إنسان عنده غريزة بحب النساء، حب المال، وللأولاد والزوجة حقوق، وللجيران حقوق، وللإخوة حقوق. فمن أفرط في الحد المأذون فيه بحب المال أو حب الزوجة حب النساء، أو من لم يؤدي الحق الواجب عليه فتجاوز الحد الشرعي بالزيادة أو النقصان، وقع في الفتنة. هذا النوع من الفتنة لا ينفك عن الإنسان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مرادنا هذا النوع من الفتنة. مرادنا الفتنة التي تنال كل الناس، والتي تقلب الموازين، والتي تجعل الإنسان متأرجح متذبذب، لها قوة ضاغطة. فمن لم يكن في داخله قوة من الإيمان والعلم لا يستطيع أن يقاوم، ينساق مع هذه الأمواج العاتية تأخذه وتمشي فيه. هذا التقسيم مأخوذ من مناظرة أو حوار وقع بين عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وهؤلاء أن يقع الخلاف الحوار بينهم على وجه التخصيص له معاني عظيمة. فحذيفة الصحابي المتخصص في الفتن، وعمر الصحابي المحدث الملهم الذي يقع يكون غالبا ما يقع في نفسه لطهارة سريرته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي وائل شقيق ابن سلم، وهو تابعي كوفي جليل، قال: كنا في مجلس عند عمر بن الخطاب ومعنا حذيفة بن اليمان، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وولده وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لا أريد هذا، لا أريد المعنى فتنة التي لا تنفك عن الإنسان، ولكن أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فكان قائما في ذهن عمر وفي ذهن حذيفة أن الفتن قسمان: عند صدور المحاورة وورودها هذا النوع الثاني من الفتن التي تموج موج البحر ما كان ظاهرا بعد. فلما سأل عمر عن الفتن أخبره حذيفة عن الموجود، فالموجود في عصر الخير الفتنة التي تخص النفس الإنسانية التي لا تنفك عن الإنسان من حب الأموال وحب النساء وحقوق الأولاد وحقوق الجيران. فإذا لم تضبط هذه الأمور بعلم شرعي صحيح وبعزيمة نابعة من تقوى وورع، فيقع الإنسان في هذه الفتنة. فلما أخبره حذيفة أرشد عمر أمام الحاضرين أنه لا يريد هذا النوع، هذا النوع معروف، ومما يشار إليه أن هذا النوع تكفره الطاعات، سواء الطاعات بين العبد وربه كالصلاة، أو الطاعات بالتصدق والصدقة، أو الطاعات التي يمارسها المسلم مع إخوانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم، فهذه كلها تجبر القصور الذي يقع فيه الإنسان فيما لا ينفك عنه من السهو والنسيان والزلل والخطأ. فقال عمر: لا أسأل عن هذا، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. وحديثنا الآتي عن النوع الثاني ويأتينا لاحقا إن شاء الله.
شيخ أبو عبيد حفظه الله said that today إن شاء الله we will talk about the second foundation, which is the foundation of evil, which is fitna. And to understand fitna is something of paramount importance in our lives. There are so many things, so many aspects we have to know about the fitna. The first thing is, what do we mean with fitna? Second thing, what's the nature? What are the characteristics of the fitna? And third, what is the origin of fitna? Where does it come from? We can say, in other words, what's the history of the fitna? Where does it come from? And the fourth is, how can we protect ourselves from the fitna and distance ourselves from its repercussions or outcomes? The first point is al-fitna. What do we mean with al-fitna? The Sheikh says that the issue of al-fitna, the concept of al-fitna, is necessary, is something human. So there is no escape for humans from fitna, regardless of the time or the place. And the fitna that is mentioned in the texts of the Quran and the Sunnah actually refers to two types of fitna. There are two types of fitna referred to in the texts. The first one is that a fitna from which there is no escape for anyone. It is a fitna that everyone will definitely fall into, inevitably fall into, which is shortcomings, personal inclinations, instincts and instinctive needs, and failing to give everyone their own rights. The Sheikh says that everyone undergoes, or everyone goes through such fitna, like love for the sexual desire, love for wealth, and failing to give everyone their rights, like the neighbors, the sons, the children, the parents, etc. So the Sheikh says anyone with regards to this type of fitna, we said there are two types of fitna mentioned in the text. This is the first one, which is necessary for all human beings. So anyone who falls short or who exceeds the limits in terms of this fitna, in terms of any obligation that he is commanded with, then he will definitely fall into this fitna. This fitna is inevitable for anyone to fall into. It's either transgression or it's either falling short in terms of the things prescribed in the religion generally. And the Sheikh says, but what we want to talk about today is the fitna which really alters all scales, and it causes the person to lose his balance and to lose his faith and to lose his conviction. And unless the person has iman and has knowledge that are very grounded, then if he doesn't have this knowledge and this iman, then he will be taken with the tide, will be driven by the tide, and will be lost in the fitna. So if the person doesn't have iman and knowledge, then he might be taken away with the strong waves of the fitna. The Sheikh says that this is the second type of fitna. The Sheikh says that this kind of classification into two types of fitna is taken from a conversation that took place between Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, and Hudhayfa ibn al-Yaman, may Allah be pleased with them all. And for this conversation to take place between both of them, it gives us a lot of profound meanings, because Hudhayfa is the one who is most knowledgeable of the fitan, of the trials, whereas Umar is the companion who was given some kind of inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala, and the purity of the heart that really gave him always a very strong insight and a correct kind of understanding. So Al-Bukhari narrated from a great tabi'i from Al-Kufa, his Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama. He said, we were in a gathering where Umar was present and Hudhayfa was among us. Umar asked, who amongst you knows the hadith of the fitan, of the fitna? Hudhayfa said, the fitna that the man faces in terms of his wealth, like we said, the fitna, either transgression or falling short in his wealth, his children, his neighbors, this fitna will be expiated through the prayer and through the charity and through enjoining the good and forbidding the evil. Umar said, this is not what I was referring to. It's not the fitna that I was referring to. But I'm asking about the fitna that is as powerful and as perplexing and confusing as the huge waves of the ocean. So it shows us clearly that in their minds, the companions, Umar ibn Khattab and Hudhayfa, they had this classification in their minds that fitna is divided into two types. And the second type, which this huge fitna, was not apparent during their time, because everything was clear. So Hudhayfa, when Umar asked about the fitan, what came straight to Hudhayfa's mind was the fitan that no one can escape, which is the first type of fitna, that the person falls in terms with his kids, with his neighbors, with his wealth. This is the fitna that is inevitable for the human nature. So the Sheikh says then, if this fitna is not faced and governed with knowledge and a strong zeal and some kind of wara, abstinence from the pleasures of this life, then the person will definitely fall into it and be and indulge himself in that. So Umar said this kind of fitna that Hudhayfa talked about is well known, and we know that it will be expiated with acts of obedience that are made from the person directly to his Lord, like the prayer, or it's done to other people like the charity, or it's done even with other people like enjoining the good, forbidding the evil, and teaching. So all these good actions, actually, they make up for the shortcomings that every person falls into out of his negligence, out of forgetfulness, out of errors. But the Umar ibn Khattab was not asking about this. He was asking about the greater fitna, which is the second type of the fitna, which the Shaykh says that he will talk about today.
قال عمر رضي الله تعالى عنه ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. فقال عمر أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. فقال عمر والله إذن لا ينغلق أبدا. قال أبو سلمة فهبنا أن نسأل عمر هل كان يعلم أنه هو الباب؟ فسألنا مسروخ بن الأجدة وهو تابعي كوفي له خصوصية بعمر وهو من خواص تلاميذه، فسألنا مسروخ بن الأجدة أن يسأل عمر أن نسأل حذيفة سألناه أن يسأل حذيفة ابن أن نسأل حذيفة فسألنا مسروق بن الأجدع ليسأل حذيفة. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه إي والله إنه كان يعلم إنه الباب كما يعلم أن دون غد الليلة. هذه المحاورة في النصف الثاني منها تبين أن الفتن كأنها محبوسة في مكان، وأن هذا المكان له باب، وما دام هذا الباب مغلق فالفتن تبقى في هذا المكان ولا تتحرك ولا تعصف بالأمة. فإذا هذا الباب فتح أو كسر فتبدأ الفتن تعصف بالأمة. فتاريخ نشوء الفتنة النوع الثاني التي تموج كوموج البحر لهذه الأمة كان مقتل عمر رضي الله تعالى. عمر لو مات لكان هذا إشارة إلى أن الباب قد فتح، ولكن عمر قد قتل، ومعنى أنه قد قتل أي أن الباب قد كسر، فكسر الباب كناية أو إشارة إلى أن عمر رضي الله تعالى عنه مقتل. فبعد مقتل عمر بدأت الفتن تعصف بالأمة. فأول فتنة مرت بهذه الأمة من ناحية عقدية فتنة خوارج، ثم فتنة روافض فتنة الشيعة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله على مر التاريخ متى ظهرت فتنة الخوارج؟ ظهرت فتنة الروافض، ومتى ظهرت فتنة الروافض؟ ظهرت فتنة الخوارج. فهذه سنة لله تعالى لا تتخلف. هذه كلمة عن منشأ الفتنة، ولكن هذه الفتنة كيف تهب وما هي طبيعتها وما هي ماهيتها هذا نتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل.
Umar then asked, when he said to Hudhayfa, this is not the fitna that I am asking about, but I am asking you about the fitna that is so huge and profound and powerful as the huge waves of the ocean. Hudhayfa said, why do you ask about it? Why should you ask about this, O Umar? Because between you and these fitan, there is a door, or there is a gate. So Umar said, will this door be opened or will it be broken or knocked down? Hudhayfa said, it will be broken and knocked down. So Umar said, then it will never come to be closed again. If this door will be broken or will be knocked down, then it will never be closed again. So now Abu Maslama, this the tabi'i or the narrator of the hadith, said, Shaykhna fahibna nas'al Umar wala Hudhayfa. فهبنا أن نسأل حذيفة صح؟
أيه.
وكان من خواص حذيفة مشيخ
أبو سلمة
خواص حذيفة مشيخ
تخيق بن سلمة
أبوائل من خواص حذيفة مشيخ
نعم مفروق من خواص حذيفة
نعم أوكي. ف so the narrator of the hadith the tabi'i Abu Maslama said that we
أبو وائل
Yes, Abu Wa'il, the brother of the narrator of the hadith, he said, out of respect for Hudhayfa and out of awe for him, we didn't ask him. But because we wanted to ask him that, if he knew who this doll was or what this doll was. So we asked Masruq, we told Masruq, who was very close to Hudhayfa, was one of the special students of Hudhayfa, Masruq ibn Ajda, we asked him to ask Hudhayfa who this man was or who this doll was. So Hudhayfa said, we asked him, did Umar know that he was the door? So they wanted to ask Hudhayfa, did Umar know that he was the door that you talked about? So they didn't ask him, but they asked him through Masruq ibn Ajda. When he asked him, Hudhayfa said, yes, by Allah, he knew that he was the door. As if, just as he knows that after today, there will be tomorrow. So this conversation, or dialogue that took place between Umar and Hudhayfa, shows and indicates that the fitan are locked somewhere. And there is a gate that is holding them back, or a door that's holding them back, and it is closed. So as long as it is closed, the fitan will be inside and will be locked, and they will not affect the Muslims. But if this door is opened or knocked down, then the fitan will blow like fierce, like a storm, and will affect the Muslims. Now the Sheikh says this is the history of how the fitna started, or how the fitan started. It is, the turning point is the murder of Umar, the killing of Umar ibn Khattab, the death of Umar ibn Khattab. This is the starting point of al-fitan. The Sheikh says, had Umar died, it would have been a sign that the door was opened, but Umar actually was killed, so it indicates that the door was knocked down. So the Sheikh says, after the death of Umar, after the killing of Umar, the fitan started to affect everyone. The fitan went out like a storm, affecting the Muslims. And the Sheikh says the first fitan that appeared, the first one was the fitna of Al-Khawarij, then it was straight away followed by the fitna of Al-Rawafid, Al-Shia. And Ibn Taymiyyah says, it's a very beautiful kind of rule, he says, throughout history, there was no time that the Khawarij appeared except the Rafida appeared soon after. The Shia appeared soon after. Or the Rafida appeared except that the Khawarij appeared soon after. So they are always combined together. The Sheikh says this is one of the laws that have been proven throughout history. And this is a deep understanding from Ibn Taymiyyah. So the Sheikh says this is the story of how the fitna started. Now we have to learn how, when the fitna really storms the people, how to deal with it.
المتأمل في ما ورد من أحاديث وآثار في الفتنة يجد حقيقة مهمة لابد أن تذكر، وهي أن الفتن تشتد مع مضي الزمن، فكلما تقدم الزمن اشتدت الفتن. الأدلة على هذه الحقيقة كثيرة، منها حديث مهم جدا في صحيح الإمام مسلم نحتاجه كثيرا فيما تبقى من كلام الإخوة يفهمون إن سرد سردا. طيب، أسرد الحديث طويلا ثم أنت تأخذ اللازم منه، ثم بعد ذلك أبقى أتكلم في بعض المقاطع منه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا حتى تجيء فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه أي مهلكتي. قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة تابعي الحديث، قال لصحابية عبد الله بن عمرو بن العاص: الله، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى عبد الله ابن عمرو بن العاص بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال: قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأثار وتأتي بعد قليل يأتي شيء منها يركز على حقيقة مهمة، وهي أن الفتنة كلما مضى الزمن اشتدت، كلما جاء الوقت اشتدت الفتنة. وذلك في الحديث إن أمتكم هذه أي الأمة المحمدية، والأمة المحمدية يراد بها أمران: أمة الدعوة، وهذه يدخل فيها المسلم والكافر، والأمة الثانية أمة الاستجابة، وهذه لا تكون إلا للمؤمن، ولكن يدخل فيها البر والفاجر، يدخل فيها التقي والفاسق. المراد هنا وإن أمتكم هذه هي أمة الاستجابة، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها، وهذه مهمة، العافية والخير والبركة في الأول. أيش الأول؟ يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة الثلاثة الأولى كما ورد الحديث الأول، ولكن القرن الأول ليس كالعهد الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الثاني ليس كالقرن الأول، والقرن الثالث ليس كالقرن الثاني. فالفتن بدأت تطل برأسها من القرن الأول، ولكن كان الناس في عافية وخير، وبدأت ولكن ما أخذت معها عدد كبير من الناس، وبقي هنالك أقوام محصورون هم الذين يدورون في فلك الفتنة، وهم في خفاء، وهم يعملون تحت من تحت تحت، لا يظهرون ولا يبرزون إلى آخره. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا البلاء والأمور من الذي ينكرها؟ قال تنكرونها. من الذي ينكرها؟ المخاطبون. من هم المخاطبون؟ الصحابة. والظاهر في الحديث، وأرجو أن تنتبهوا، كأن فيه تعارض، أنهم هم في العافية وستجيء أمور هم ينكرونها، والتعارض غير حاصل، لأن الذي ينكرها من يفهم الدين فهمهم، فأنتم تنكرونها بفهومكم وأنتم في عافية لا تدركونها، ولكن إن جاء بعدكم من يفهم الدين فهمكم فهو الذي ينكرها. ولذا قال تنكرونها، مع أنهم في عافية في الأول، إلا أنه قال وسيصيب آخرها، هم غير موجودين في وقتنا مثلا، نحن الآن في آخرها وهم في عافية. قال تنكرونها، أي ليس الذي ينكرها أنتم بأشخاصكم، ولكن من يفهم الدين فهمكم. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فأول سبب من أسباب مقاومة الفتنة ومحاربتها أن تنكرها وأن تعرفها وأن تعرف طبيعتها وأن تتعلم الأحاديث الواردة فيها وأن تفهم الأمور على حقيقتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تجيء فتنة والفتنة تشتد وفي وقت غربة، وقد يكون الوقت وقت غربة والمكان مكان غربة، تجتمع الغربتان. والمؤمن الصادق الذي يعرف سنة الله في التغيير ليس بإمكانه أن يفعل شيئا، فيقول هذه مهلكتي لا يغير ولا يبدل، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذه. في هذا الحديث إشارة إلى أن من طبيعة الفتن أنها تهب على شكل أمواج، تأتي ثم تنكشف كالمد والجزر في البحر، له مد وله جزر، الفتنة هكذا. والفتنة تكون أحيانا شهوات تؤجج، وأحيانا شبهات تلقى من هنا وهناك تريد أن تبعد الإنسان عن الفهم الشرعي الصحيح الذي كان عليه المسلمون في وقت العافية. وفي إشارة إلى أن الفتن مرض، لما قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن، كأنها أمراض، وهذه الأمراض فتاكة. وكما أن المرض يأخذ من بدن الرجل، فإن الفتنة تأخذ من عقله فتحرف فهمه فيحسن القبيح ويقبح الحسن، يقول عن السنة بدعة وعن البدعة سنة، وعن التوحيد شرك وعن الشرك توحيد، وعن المعصية طاعة وعن الطاعة معصية. فإذا انقلبت الموازين في آخر الزمان فهذا الذي قد تربعت الفتنة في قلبه. أما الأحاديث الأخرى فهي كثيرة، وسيأتينا بعض منها في حديثنا عن العلم إن شاء الله تعالى. ومما ورد من الآثار مثلا ما أخرجه الإمام الطبراني أن عبد الله بن مسعود قال يوما لزوجه: يا أم عبد الرحمن، من الأفضل اليوم أم أمس؟ قالت: لا أدري. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: أما أنا فوالله أدري، فاليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. وهذا المعنى كان مقررا عند حذيفة خاصة، بل حذيفة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى الزبير بن علي وهو تابعي، قال: جئنا، الحديث ليس عن حذيفة ولم الحديث عن أنس، قال الزبير بن علي: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقى من الحجاج. الحجاج مبيص ظالم، عذب بعض أهل الصلاح. جئنا إلى أنس بن مالك مجموعة من التابعين نشكو ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه سمعته من نبيكم. فهذا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء يخص طبيعة الفتنة وأنها تأتي على الأمة على شكل أمواج وتغزوها كالمد والجزر، وأنها شبهات وشهوات، وقد تكون هذا يختلط في هذا، وأن العافية في الأول وأن الآخر ينتظر، وأن الذي على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، وهذه المعرفة تجعله يميز. هذا اللون أبيض مثلا، هذا اللون الأبيض هو الفطرة، لنقل هو الدعوة الإسلام الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الدعوات والفتن فصبغت هذه الزاوية بلون، الخوارج جاءت صبغة أخرى، الروافض ثالثة رابعة معتزلة إلى آخره، حتى نصل إلى الصبغات الموجودة في عصرنا من الحزبيين وغيرهم. فهذه اللوحة صبغت على وجه فيه تداخل، يعني قد يكون خوارج هنا فيأتي أصحاب الانقلابات ومن لف لفهم فيأخذ جزء من الخوارج ويمتد لشيء آخر، فيكاد اللون الأبيض يكون في بعض أماكن ترك. الإنسان الناظر للوحة يظن أن اللون الأبيض المتبقي هو حزب كسار، هو لون كسار هذه الألوان. والفطن الفهم يعلم أن هذا الأبيض هو الأصل، وأن هذه الأصباغ هي التي قد غيرت وبدلت. ومن الخطأ الكبير أن يفهم الناس أن الدعوة السلفية كسائر الدعوات، وأن لهم كيان كسائر الكيانات، وأن لهم فهم كسائر الفهوم، وأن لهم أمير كسائر الأمراء، وأن لهم بيعة كسائر البيعة. دعوة السلفية الإسلام المنقى الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصل بأحد. صغيرها كما أن الصغير يحترم الكبير، فالجاهل يحترم العالم بالفطرة. أبناؤها يحترمون كبراءهم ويحترمون علماءهم بفطرتهم، كما أن الصغير يحترم الكبير. ولا توجد علاقة فيها أمر وفيها إجبار وفيها كما في سائر هذه الأمور. فما دمنا نفهم الدين على هذا الحال فالفتنة بعيدة عن أفهامنا، ونحن على الجادة، ونحن نسير في مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الناس تنزلا وافتراضا، إن كان لابد أن نكون لنا كيان كسائر الكيانات، وإن كانوا لا يقبلون إلا على هذا الحال، فنقول نحن جماعة، نحن عصابة، عصابة خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. لنا مجلس تأسيسي، والمجلس التأسيسي لهذه الدعوة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ولنا قوم نرجع إليهم سكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم نسير وراءهم. فنحن لسنا لا نركب رؤوسنا ولا نعمل كما يعمل غيرنا. هذه بالجملة فتنة، طبيعتها طريقة غزوها للناس تشتد مع مضي الزمن.
Okay, Sheikh Hafidhullah says that anyone who contemplates and ponders on the hadith that are mentioned regarding the fitna and the issue of al-fitan will see clearly a very important fact. We have to mention it here, and this serves as a rule, a very general rule that we can take from these hadiths and these narrations, that the fitan will always get stronger as time goes on. So as time goes on, the fitna will intensify. The proof for this, or the proofs for this, are so many. Among them is the hadith that was narrated by Muslim, and this hadith we need it quite often today. Every Muslim actually needs it. This hadith, as narrated by Muslim from Abdul Rahman, one of the Tabi'in, Abdul Rahman ibn Abdi Rabbi al-Ka'ba, he said he took this hadith from Abdullah ibn Amr ibn al-As, may Allah be pleased with him, from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he says, Allah, it's a long hadith, Shaykh narrated it quickly. I'll try just to summarize the main points in it. Maybe Umar, you can help me if I forget something, or Abdul Haq. Okay. Whenever Allah sent a messenger, Allah made obligatory upon him to guide his ummah, to guide his people to everything good that he knows, and encourage them to do that. And he should warn them against everything evil he knows about it, and he should tell them and guide them to avoid it. Then the Prophet ﷺ says that, "For as for your nation, the Ummah of Muhammad ﷺ, its welfare in terms of the religion, its best times are the times during its beginnings. The welfare of this Ummah is at the beginnings." Then the Prophet ﷺ said that the end of this nation, or the later generations of this nation, will be afflicted with a trial, with a bala, a disease, and so many things that you will not approve of. This is how the Prophet ﷺ spoke to the companions. أُمُورٌ تُنْكِرُونَ. And there will be things that you will not approve of. Then he says, شيخنا الفتنة يرقق بعضها بعضا. يرقق بعضها بعضا الفتنة يعني.
يجعل فتنة اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة، وفتنة غد تجعل فتنة اليوم رقيقة، وكلما مضى يوم فالفتنة ترق.
And the fitna will come repeatedly, and each fitna that comes will be stronger than the one before it. Each fitna will make the one before it seem to be light and easy. And then every time a believer sees a fitna, every time a fitna comes, the believer will say, this is the fitna that will bring my destruction. Then he remains steadfast, and then it will pass away, the fitna will go away, and he will remain firm. Then another fitna will come. He will say, this is the one that will destroy me. Meaning, then it will go away. So the Prophet ﷺ said, anyone who likes to be pushed away from the hellfire and likes to be admitted to paradise or to Al-Jannah, then let him die while he believes in Allah and the last day, and let him give to the people what he likes to be given himself, or let him treat the people the way he likes to be treated. Then he said, anyone who gives a bay'ah or a covenant to an imam or a leader, and he has given him his pledge and his allegiance for obedience, then let him obey him to the best of his ability. And if someone else comes and tries to snatch this leadership from him, or to fight with him over this leadership, then chop off the head of the second one, or the later one. Then Abdul Rahman said, who is the tabi'i, that is narrating the hadith from Abdullah ibn Amr ibn As, he asked Amr, he said, by Allah, did you hear this from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Then Abdullah ibn Umar put his hands on his ears and on his heart, and he said that my ears heard it directly from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and my heart grasped it and comprehended the hadith. So the Shaykh says that this hadith and other hadiths as well, their main subject is, their main issue or theme is the fitna and the reality of the fitna. So this is the rule that we can get from such narrations, is that the fitna, as time goes by, the fitna will always intensify and become more intense. And the Prophet ﷺ said in this hadith that we just narrated, that, and this, your nation, its welfare is at the early stages. The Prophet ﷺ is referring to the nation of Muhammad ﷺ, or the ummah of Muhammad ﷺ. Now in Islam we have two meanings for this. There is the ummah of da'wah, which is has received the da'wah of Islam, the da'wah of Prophet ﷺ, whether they accepted it or they didn't accept it. This is the people who came after the Prophet ﷺ received the revelation. So it includes the Muslim and the non-Muslims. The second meaning is the ummah of istijaba, those who accepted Islam, accepted the call of the Prophet ﷺ. And these are the believers. Among them are the righteous and the sinners. But the Prophet ﷺ in this hadith is referring to the ummah of istijaba, those who are Muslims, who have accepted Islam. Now, the Prophet ﷺ says that the afiyah, which is the welfare of this ummah, was made at the early stages, or in the early stages, or the early generations of it. And this welfare means blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. It's at the early stages, which is the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the time of the three generations, which is Al-Qurun Al-Mufaddala, the generations that are privileged by Allah subhanahu wa ta'ala. Then the Shaykh says, and even these, the Al-Qurun Al-Mufaddala, these best generations, are even levels. The first one is the best, which is at the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the one that came after it is lower in their welfare and their blessings. And the third is even less than the second one. So the fitan started to appear and affect the people during the first century or the first generation. But the people were in a very good state, which is the welfare the Prophet ﷺ talked about. So the fitan did not afflict or did not have such an impact on the people. On the contrary, the people of innovation, the people of fitna, were very rare and were very few. And they were not known. They were hidden. They were not known people. They could not publicize their fitna. Then the Prophet ﷺ said, and the later generations of this ummah will be afflicted with a disease or a fitna or a trial, and things you will disapprove of. Now, the Prophet ﷺ is speaking to the companions. You will disapprove of these fitna. Now the Shaykh says, maybe seemingly to some people on the surface it will seem as if there is a contradiction, because these fitan will afflict the later generations. But why is the Prophet ﷺ saying to the companions, you will disapprove of them, although they will not, these fitan will not come to them, but will come to the later generations? The Shaykh says, actually there is no contradiction or discrepancy in this hadith. On the contrary, the companions were in a very good state Islamically, in a state of welfare, and these things they will disapprove of. Actually, it means your understanding will disapprove of these things. The people who possess or have your understanding from the later generations will disapprove of these things and these trials that will come. Okay, so the hadith basically means you will not disapprove of these fitan or these trials in your persons, but it is the people who have your understanding, they will disapprove of this fitan. Now, the Shaykh says that this tells us and makes it clear to us, it's a very important principle, that the first and one of the main reasons or factors that will help us resist the fitna and protect ourselves against it is to know it and to disapprove of it and to learn the hadith that talk and the narrations that talk about it. So it is three things. These are the protection, and the first reason or factor or weapon that we have in the face of the fitna is to know the fitna and to disapprove it, and then to learn the hadith that and the narrations that talk about it. And the third thing is to understand things as they really are. To understand things as they really are, or to understand the reality of things around us. So the Shaykh says the fitna will always intensify, especially when the time is a time of ghurba, a time of feeling strange, and even when the place is a place in which the believer feels strange. So this will be double fitna and multiplied impact of the fitna. So the believer knows the way to achieve change. The believer who knows the way to achieve change, or the way Allah has prescribed change, he knows that the fitna will affect him. So this is why when he sees fitna, he says, my destruction lies with this fitna. Then it will go away. And then another fitna will come. Then he says, this is the one. This is the fitna that will destroy me. But he still remains firm, and he hopes in the in the support of Allah subhanahu wa ta'ala. So the hadith actually implies that the fitan will come in waves. There will be fits of fitna. There will be waves. There will be tide. It will be high, then it will be low. It will be high, it will be low. And this fitan, it might be fitna of the desires and the carnal desires, the fitna of shahawat and the fitna of shubuhat, the doubts and the misconceptions and misgivings and ignorance. So the shubuhat, actually what they do, they try to push the Muslim away from the proper understanding of the religion, the understanding that was available or that was present at the time of the welfare, which is the early generations. Now the fitan are represented in this, or are given sort of the same description as destructive diseases or plagues. So the fitna, because actually the disease affects the body of the person and causes damage to it, but the fitna causes damage to the brain of the person, to the understanding of that person, and it actually alters his understanding or turns it upside down. And these fitan are actually what they do, they alter the scales, so the person, when they affect a person, he cannot tell the difference between the sunnah and the bid'ah. He will reverse his understanding. He will call the obedience, he will call it disobedience, and vice versa. Tawheed will become shirk, and shirk will become tawheed for him. So the Shaykh says, if these scales are and the understandings are altered, then the fitna has really taken root in the hearts of the people. Then the Shaykh says, there are so many hadiths about this, but from the narrations, not the hadith, from the narrations, we mentioned a narration that was reported by Al-Tabarani from Abdullah ibn Mas'ud. He said to his wife, what do you think is better? Is it today or yesterday? She said, I don't know. For him, then he said, as to myself, I know. Today is better than tomorrow, and yesterday is better than today. So this very meaning, as we said, that as time goes by fitna will intensify. This meaning was very well known to all the companions, including Hudhayfa and including as well Anas ibn Malik, because of the hadith that was reported by al-Bukhari from Az-Zubayr ibn Adi. He said, we came to Anas ibn Malik complaining to him about what we face, or the trials that, and the hardships that we face from al-Hajjaj, who was the destructive leader who tortured so many scholars. Anas said to them, be patient. There is no time that comes, or there is no day that comes, or no age or era that comes, except the one that is after it will be worse. I heard this from your Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Shaykh summarized at the end everything he said. The fitna comes as waves, it comes in waves, as fits, as the tide up and down. And the fitna is shahawat and shubuhat, and the welfare of this ummah is that the early generations, the fitna will intensify as time goes by, and the believer always waits, and he knows when the fitna comes, he can tell the fitna because of his knowledge, and he can tell the truth from the falsehood, and he waits for the decree of Allah. Okay, the Shaykh said that in order for us to understand how the fitna works out and how things are done, he says Islam came as a white sheet. It's very clear, very pure. Then the fitna started to appear, to come. The Khawarij would blemish the whiteness and the brightness of this this white or this pure sheet. Like for example, we'll take a color like blue or red or something. Would blemish the purity of it. Then the fitna of a Shia or Rawafid would come. Then another fitna as well, another fitna. So until the colors will intermingle and you will see different colors, they will overlap as well, until they will see traces of white here and there. So the Shaykh says that anyone who looks at this white sheet with all the colors that have marred its purity and beauty, he would think that white, the patches that we have, the white patches that we have here, are just like other colors like the others. So they would say the Salafi Dawah is just like the other parties, just like the other groups. We have green, we have yellow, we have white, we have red. They're all the same, they're all equal. But the one with a deep insight would know that this sheet was white one day, then these other colors blemished its purity and its beauty. So this is how the Salafi Dawah is and remains according to its beauty. Then the Shaykh says, even if some people try to impose on us the their own kind of understanding of the parties, the Muslim parties and groups, that there is some sort of organization, there is some sort of a board of trustees, for example, or founders as well. We say to them, okay, according to your own understanding, we say our founders are Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali, and the companions of the Prophet ﷺ. We don't found our own party as we wish and as we will, but actually we follow their way and their manhaj. Because these are, if you were to say there are founders, okay, these are the founders of our full party. Is there anything that I missed about this? Was it?
من أظهر أو من أبرز مظاهر الفتنة الافتراق, ومن أقوى علامات وحدة الافتراق القصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الافتراق مع مضي الزمن سيبقى ويشتد أيضا, وهو معنى من معاني اشتداد الفتنة. فقال في حديث الإرباض بالسارية, وهو حديث شامي أسنده رواته من الصحابي إلى طبراني كلهم شاميون, ولله سنة في هذا, كل الرواة شاميون, الصحابي والتابعي والتابع التابعي إلى الطبراني فهو شامي. فهذا الحديث فيه كما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذه من أبرز مظاهر الفتنة, فأرشد إلى الخروج من هذه الفتنة فقال فعليكم بسنتي. ولم يكتفي, لأن سنته صلى الله عليه وسلم قد تكون بلغتنا بأقوال, وهذه الأقوال تفهم في العربية على أكثر من احتمال وعلى أكثر من وجه, ولكن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ترجم في الواقع, في واقع أنذاك, فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. ثم قال عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما، وظهر السياق في العربية أن يقول عضوا عليهما لأن المذكور اثنان، ولكن في الحقيقة أن الثاني هو الأول، الثاني هو التطبيق العملي مثل نظرية في الرياضيات وأمثلة، فالأمثلة لتوضيح نظرية. كذلك فعل الصحابة وأقوال الصحابة وتطبيقات الصحابة توضيح للآيات والأحاديث، توضيح للنصوص حتى لا تبقى محتملة. فلما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها، لما أطلع الله نبيه على أن الأمة مع مضي الزمن إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقد عشنا ورأينا، فهذا هو الداء، وأما الدواء هذا هو المرض، وأما الدواء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما ذكر الخلاف، قال وأن تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ومن أبرز مظاهر الخلاف القتل، والقتل هو الهرج. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل، وفي هذا اشتداد كناية عن اشتداد القتل. والمؤمن يجب كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول إني أجب عن الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في عصر الفتنة العمية التي لا يعرف لها لا يعرف لها رأس ولا يعرف أمير ولا يعرف فيها ولي أمر، الفتنة العمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتدادها كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأرشدنا كما في صحيح الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم عند الهرج بأن ندبر وأن نعتزل الفتنة وأن نبتعد عنها، وأن يكون همنا في من هذه الحياة أن نعبد ربنا جل في علاه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.